الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فيما تقدم ذكرنا ان سد باب الاجتهاد عند القوم هو عبارة عما ذكره المعرفون صاحب الخطط المقلدية وغيره، اما من ناحية المال، الحكومة احتاجت الى المال ففرضت على كل مذهب تقديم كمية من المال، ولم توافق الإمامية على دفع ذلك المبلغ، ولم يتمكن سعيد المرتضى من اقناعهم لدفع هذا المبلغ لاعتقادهم بان العلم والمذهب والمبدأ لا ينشر ولا يبقى لإعطاء المال إلى الملوك، فحينئذ لم يقرر هذا المذهب كمذهب تعمد به طائفة من المسلمين، أو لأن الفوضى التي حصلت عند المسلمين من كثرة الفتاوى أرادوا علاجها بهذا النوع الذي هو عبارة عن خلاصة تحكيم للفكر وتحكيم للرأي وتحكيم للعلم، فعولجت الفوضى للجمود كما ذكر ذلك عن القادر الذي كان رئيسا للمسلمين في ذلك اليوم، فأوحى أو أمر إلى أربعة من الفقهاء كل يمثل طائفة معينة بكتابة مختصر لهم في الفقه، وعمم هذا للعمل به ومنع أي شخص من إداء رأيه، أو كما يقول الأستاذ خلاص أنه نتيجة أمور متعددة ثلاثة أو أربعة كثرة الأحزاب، وكل يريد أن ينصر حزبه، والتدخل في السياسة وأمور أخرى أدت إلى غلق باب الاجتهاد. على كل حال هؤلاء الذي غلقوا باب الاجتهاد أخذوا في إيجاد مبرر لهم شرعي من الشارع، هذه تصرفات شخصية وهذه تصرفات لا تمس إلى القرآن والسنة بحال، إنما وجد هذا الشيء الذي هو تصرف شخصي أو قل على أحسن تقدير معالجة الفوضى بالجمود مثلا، أخذوا يبررون هذا الشيء الذي حصل شرعيا. وقد حاول بعض المتأثرين صاحب قول الأشباح والنظائر الذي نقله عنه وموضح عن فساده المراغي في بحثه المشهور في رسالة الإسلام تحت عنوان الاجتهاد في الشريعة، قال هكذا: الخامس مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع. إذا الحاكم والقاضي قضى بشيء يخالف الإجماع هذا لا ينفذ القضاء. ثم قال: وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع. مخالف للإجماع وإن كان فيه خلاف لغير الأئمة الأربعة، وإن كان فيه خلاف لغير الأئمة الأربعة، إذا خالف الأئمة الأربعة فهذا مخالف للإجماع لا ينفذ. فقد صرح هذا صاحب الأشباح والنظائر في تحريره في التحرير: إن الإجماع على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم، فمن أوجدوا مبررا شرعيا أو أوجدوا مبررا شرعيا لهذه المسألة التي حصلت وهي على أحسن تقدير معالجة الفوضى بالجمود. هم أيضا يناقشون هذا الكلام ويناقشون هذا المبرر الشرعي، وأما على ما اتفقنا أن سد باب الاجتهاد منقطع وباطل وأن الاجتهاد واجب عقلي حكم به العقل، فسد بابه سد باب العقول وسد باب الفهم والعلم، على ما نرى هذا كله باطل. سد باب الاجتهاد سواء كان لغرض سياسي كما احتملنا انه اغراض سياسيه كانت وراء سد باب الاجتهاد، لان الاجتهاد يولد الرجال الذين يناهضون ويحافظون الظلم والطغيان ولا يريدون لشخص ان يخالف الشريعه، فاراد الحكام القرون الثلاثه الاولى لا يمكن تحصيل الاجماع
نظرا لتفرق العلماء مثلا في ارجاء الارض واستحالة الإحاطة بآرائهم عادة، فكيف يستدل بإجماع حصل بعد القرن الرابع في القرن الخامس؟ كيف يحصل إجماع لأن هذه المذاهب في القرن الخامس حصل إجماع على اتباعها وعدم السماح لغير هذه المذاهب بالانتشار؟ فكيف يحصل إجماع في القرن الخامس مع أن الواضح عند العلماء استحالة الإجماع ونقله بعد القرون الثلاثة الأولى، لأن في القرون الثلاثة الأولى كان يمكن تحقيق إجماع العلماء، أما بعد القرون الثلاثة لا يمكن يستحيل، لأن العلماء تفرقوا في أرجاء الأرض ويستحيل على الإنسان الإحاطة بآرائهم عادة، فكيف يستدل بهذا الإجماع الذي هو بعد القرن الرابع في القرن الخامس؟ ثم على مدعي الإجماع، من هو الذي يقول أجمع العلماء؟ من هو هذا الذي يقول؟ هذا هو أحد المقلدين، هو بعد المذاهب الأربعة، هو أحد المقلدين بالمذاهب الأربعة، هذا صاحب الأسماء والنظائر، هو أحد المقلدين بأحد المذاهب الأربعة، فمدعي الإجماع هو أحد المقلدين، فكيف يؤخذ برأي مقلد ليس من أحد الأئمة الأربعة؟ ثم قالوا ان هذا الاجماع معارض باجماعين سابقين على هذا الاجماع، ثم يدعون اجماعين معارضين لهذا الاجماع، فاذا كان هناك اجماعان معارضان لهذا الاجماع الى ان يسقط هذا الاجماع والاعتبار به. الاجماع الاول قال الخرافي ان عقد الاجماع على ان من اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء من غير حاجب، على أول إجماع. ثانيا قالوا أجمع الصحابة رضي الله عنهم أن من استفتى أبا بكر وعمر أمير المؤمنين فله أن يستفتي أبا هريرة، وأبا هريرة ليس من أحد المذاهب الأربعة، هذا إجماع. أما إجماع الصحابة وهذا إجماع في القرن الأول، هذا إجماع في القرن الأول، الإجماع الأول في القرن الأول، بينما هذا الإجماع المدعى على أنه لا ينقض قضاء من قضى بغير المذاهب الأربعة هذا في القرن الخامس، فهو معارض بهذين الإجماعين المعتبرين الذي يمكن حصولهما. قالوا من استفتى أجمع الصحابة على من استفتى أبا بكر وعمر فله أن يستفتي أبا هريرة ومعالج الجبل وغيرهما، فمن ادعى رفع هذين الاجماعين فعليه البيان، هذا الاجماع صحيح مثلا موجود مثلا في ذلك الزمان فعليه البيان. اذا هذا الاجماع الذي ذكر مثلا مبرر شرعي لاستتباب الاجتهاد هذا اجماع باطل لم يحصل ومعارض باجماعين ذكروهما هم على مسلكهم من قبول استتباب الاجتهاد. ثالثا انضباط المذاهب الذي ذكر كدليل لتدباب الاجتهاد، انضباط المذاهب او كثرة المقلدين هذا لم يكن، لم نسمع بانه مانع من الاخذ بقول الغير. انضباط المذهب وكثرة اتباعه لم نسمع انها تكون مانع من الاخذ بقول الغير، خصوصا اذا كان هذا الغير اعلم واوصل للحكم الشرعي ومعاصرا لاصحاب المذاهب الاربعه. ما الاستاذ مالك واستاذ ابا حنيفه الذي ابو حنيفه هو استاذ مالك، ومالك استاذ الشافعي، واستاذ عيد استاذ احمد بن حنبل، اذا لماذا لم يجوز الاخذ بقول الامام جعفر الصادق الذي هو معاصر لهذه المذاهب بل هو استاذ هذه المذاهب؟ وأستاذ أبا حنيفة أبو حنيفة أستاذ مالك، والإمام جعفر الصادق أستاذ أبي حنيفة ومالك، ومالك أستاذ الشافعي والشافعي أستاذ أحمد بن حنبل. فكثرة المقلدين انتشار المذاهب لم يكن مانعا من الأخذ بقول الغير، خصوصا إذا كان هذا الغير هو أعلم وأوصل للحكم الشرعي على معتقدهم، وإلا نحن نقول أنه معقول أخذ الحكم من رسول الله بواسطة الكتاب الذي كتبه عليون، وقد أوضح السنة رسول الله عندهم وعندكم الكتاب، لكن منام على من ما يذهبون إليه لأنه أعلم منهم. لولا السنتان أهلك النعمان أو أن مالك يقول لم أدخل على جعفر إلا وأراه على إحدى حالات ثلاث، إما صائما وإما قائما وإما يقرأ القرآن ويمدحه بذلك المدح. هذا أعلم. إذا لماذا لا يجوز الأخذ برأيه وحصرة الآراء في هذه المذاهب الأربعة؟ ثم كيف يكون المتأخر فتحنا ممن هو معاصر لهم وأعلم منهم، كيف يكون المتأخر من أصحاب المذاهب الأربعة الذي فهم كل ما عندهم وأضاف إلى خبراتهم تجاربه الجديدة، كيف يكون مقلدا لهم إذا كان يعرف كل ما عندهم وأضاف إليهم خبرات جديدة وهو موجود وهم قد ماتوا؟ هذا يكون أعلم منهم لأنه عنده كل ما عندهم عند إبارته، كيف يكون مقلدا لهم؟ وقد بدا له مفارقات القوم، اطلع على أحصائهم، قد بدا له المفارقات وهو اطلع على ما عندهم وأضاف إليهم، كيف يكون مقلدا لهم؟ كيف يكون؟ إذا أضاف إليهم وبدت لهم مفارقاتهم وبدا لهم خطأهم في بعض الفتاوى، كيف يقلدهم في ذلك؟ هم لن يكونوا مصيبوا في كل ما ذهبوا إليه. على أننا في سعة من هذا القول بعد أن عرفنا أن أسباب سجبار الاجتهاد وحصر التحريض على فتاوى الأئمة الأربعة حيث أنها تصرفات شخصية لا تستند إلى القرآن ولا تستند إلى السنة، بل قام بها بعض المسلمين لمصلحة في ذلك الوقت على أحسن تقدير غير المصلحة مثلا، وإن كانت فيها سيئات غير ملحوظة في ذلك الوقت وهو الجمود وتعجيل الحركة العلمية. نحن نشكك في حسن النية أن سبب الجباب الاجتهاد لمصلحة في ذلك الوقت، نحن نشكك في هذا، نعتمد اعتمادا عقلائيا أن السياسة في ذلك الوقت أرادت أن تتخلص من هؤلاء العلماء الذين لا يهاجنونهم على أعمالهم السيئة، فأرادوا قطع هذا الخط الذي يوجد هكذا علماء يعارضون السلطة، كيف يصلون إلى سد هذا الطريق لإنتاج هؤلاء العلماء الذين لا يهاجنون السلطة؟ حصروا التحريض لهؤلاء الأربعة الذين سوف يموتون، ما يوجد مجتهد مطلق يتمكن أن يرفع الرأي ويسمعه المسلمون سيكون هو القائد للمسلمين يعارضهم، انتهت الحركة العلمية بسد باب الاجتهاد. هذا المبرر الشرعي الذي ذكروه، وهذا أيضا جوابه على مذكرهم، وإلا ما عندنا أن هذا العمل الذي وجد من قبلهم هو عبارة عن تصرف شخصي يخالف القرآن ويخالف السنة ويخالف العالم الذي أمر بالاجتهاد وأوجب الاجتهاد في حكم العام. طيب الآن وجوب الاجتهاد في مقام امتثال المكلف وفي مقام رجوع الغير إليه، يعني هنا نتكلم أن هذا الاجتهاد الذي قلنا عنده واجب، هل يجب الاجتهاد على كل مكلف مكلف وجوبا عينيا أو لا؟ ثم نقول في مقام رجوع الغير إليه، أما في مقام الاجتهاد هل هو على كل مكلف يجب وجوبا عينيا أو لا؟ ذهب علماء حلف كما نسب إليهم ونسر أيضا إلى جمع من المتقدمين وجوب الاجتهاد وجوب الحينية على كل فرد فردي، طبعا هذا الكلام باطل الذي ذهب إليه علماء على أن الاجتهاد واجب على كل فرد وجوبا حينيا، لأن العقل يحرم وجوب تحصيل ما هو المؤمن من العقاب، يقول أنت لا بد أن تحصل ما هو المؤمن من العقاب، لأن العقل يدرك أولا فارتكاب الحرام عقاب، فارتكاب الحرام وترك الواجب من دون حجة هذا فيه عقاب، ترك الواجب وارتكاب الحرام من دون حجة هذا فيه عقاب، هذا أولا يدركه العقل. الثاني ارتكاب المشتبهات قبل الفحص يحتفل في نعمها لأن الأحكام متردت علينا الأحكام الواقعية. إذا رجالي أبو شريعة أبو خالق وأبو نبي وعنده أحكام ولا بد أن نخرج منها. إذا ارتكاب المشتبهات جدا لأن هذا واجب أو واجب
نتركه،
حرام أو حرام نفعله. ارتكاب المشتبهات هذا فيه احتمال العقاب. لماذا؟ لأن الحكام متمجد علينا. هذا الذي يدرك العقاب. تمجدت علينا الأحكام الواقعية بالعلم الإجمالي. واحتمالها قبل الفحص يوجب ماذا؟ يوجب الفحص. فقبل الفحص هو ما يحتمل وجوب الفحص، ما يحتمل حرمته فعله، لم يحتمل العقاب، فاحتمال العقاب، لأن الأحكام تمجدت. يعني أبو شريعة، أبو خالق، أبو نبي، أبو حساب وعقاب. طيب إذا كنا نأخذ من حوزة التكليف فاحتمال الوجوب الفحص، فإذا احتمال الوجوب تركنا الواجب، احتمال الحرمة فعلنا الحرمة، إذا تحتمل العقاب. هذا يدرس الحكم، الحكم يدرس شهرين فقط. ارتكاب الحرام المسلم وترك الواجب المسلم من دون حجة هذا عقاب فيه. ويدرك أيضا ارتكاب المشتبهات قبل الفحص احتمال العقاب. إذا العلم عنه من هذا الحكم العقلي، هذا الحكم العقلي تبين مؤمن من الحقار. المؤمن يكون بأحد أمور ثلاثة، إما الاجتهاد يجتهد فيكون مؤمن، الاجتهاد يعمل المجتهد على صدق ما قطع فيه وجدانان ثلاث القطعية وضرورية، أو يعمل على صدق ما قطع لحجيته طبعا لأن هذا حجة من الإمارات والأصول، هذا يكون له مؤمن من العقاب. هذا المؤمن الأول. المؤمن الثاني التقليد، يستلم إلى فتوى المجتهد الأعلى وهو حج عليه بالارتكاب الثابت، رجوع الجاهل إلى العالم، هذا ارتكاب ثابت أو خلائي عند جميع أهل العالم أن الجاهل يرجع إلى العالم، وهذا عالم بالفقه، عالم بالشريعة، عالم بالقرآن، عالم بالسنة، ونحن جهلاء إلى الجاهل. خير المؤمن، هذا الارتكاز العقلائي وهو رجوع الجاهل الى العالم، هذا قضية من قبل الشارع المقدس. فالأولى نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اما الاجتهاد فلهذا يتكلم عن الاجتهاد وتنزل عن التحريم. أنا فائق الاجتهاد مو كلهم كما قال علماء حنف بالوجوب العيني أو كما قال بعض المتقدمين يجب الاجتهاد في الوجوب العيني فائق، فلولا نفر من كل فرقة منهم فائق. فهذا الاجتهاد الذي أشير إليه في هذه الآية وهو إشارة إلى الحكم العقلي، لا نقول أن الاجتهاد هو دليله شرعي كما قال البعض، لعلهم يحذرون، يحذر الإحذار الذي لم يعتمد النبي لم يتبحث يحذر، يعني يرجع هذا الجاهل الى العالم. هو من يحفظ الاخبار ويعرف الايات القرانيه في ذلك الزمان هو المشهد. ولولا نفر من كل فرقه منهم بعد ان يتبقوا في الدين، تبقوا في الدين معرفه مو فقط حجية خبر الواحد، تبقوا في الدين معرفه تفسير الآية القرآنية، معرفة الروايات، هذا الذي يعرف الدين أحكام وحقائق يأتي يحضر في وحدة هؤلاء، فهو يقول طائفة تجتهد والبقية يحضرون، يعني هو اجتهاد من دون أن يحضر هؤلاء لا معنى له. لابد أن هذه الآية تدل على يعني تشير الى وجوب الاجتهاد ووجوب التقليد، ولكن كما ان وجوب الاجتهاد عقلي ووجوب التقليد عقلي، نقول هذه اشاره الى الحكم العقلي المتقدم يطيع الله واطيع الرسول، فهو امر شرعي ولكن اشاره الى الحكم العقلي بوجوب طاعه المنعم وشكر المنعم. هو روايات عندنا كثيرة في الوسائل تقول أن المجتهد مصطلح للصلاح والأمانة من مصطلح تصرحون إليه، مخالفة واحد اللي يعرف الدين تدون تقول أحكام تصرحون يعني شنو تعملون؟ الله شعر رجل مطلع أقلده فأستريح بعد الصلاح حينئذ أخلل من العقاب. إذن التقليد أمن من العقاب سهل الاحتياط، وهو الإجابة العمل على وجه يقطع بعدم استحقاق العقاب فيحرز امتثال التكليف الواقع، هذا أيضا استراحة وهذا أيضا مؤمن من العقاب. ولذلك قال أغلب الفقهاء أو كلهم قالوا مثلا يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا للخروج من عقدة التكليف. قلنا أن العقل ماذا؟ العقل قلت ارتكاب الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي في عقاب، هذا يدرك العقل. ارتكاب محتمل الحرمة وترك محتمل الوجوب في احتمال العقاب قبل الفحص. إذن لابد من المؤمن، والمؤمن أحد هذه الأمور الثلاثة ليس إلا هذه الأمور الثلاثة. إذن يجب على كل مكلف كما قالوا أن يكون مخلدا أو مجتهدا أو محتاطا في عباداته ومعاملاته. إذن وجوب الإجتهاد صار وجوب تأخير معيني كما قال علماء حلف، كما ما قاله علماء حلف غير صحيح، لأن العقل يحكم بشيئين كما قلنا، يحكم بأن ارتكاب الحرام وترك الواجب فيه عقوبة، ويحكم بأن ارتكاب المشتبهات قبل الفحص فيه احتمال العقوبة. إذن لابد من المؤمن، والمؤمن أحد هذه الأمور الثلاثة، إذا صار الوجوب كان وجوب تحذير موحني لو تشتكي تحفظ على المؤمن أو تقلل تكثير العقلية الارتكازية في الزعجة على العالم المضغية من قبلية الأئمة، وإما تحفظ على الحق الشرعي طبعا هذا أيضا مؤمن، فصار الاجتهاد واجب تحذيري على الفرد لا واجب عيني تحذيري، إما تشتهد وإما تحفظ وإما تقلل. فهل يرد دليل شرعي على أن الاجتهاد واجب بالوجوب التحذيري؟ دليل شرعي ماكو، دليل عقلي ماكو. لما نقول أن الاجتهاد يجب وجوب التحذيري دليل عقلي للخروج من عودة التكليف بالتحصيل الأمان من العقوبة، وجوب تحذيري ماكو دليل شرعي عندنا على الوجوب التحذيري بين الأمور الثلاثة. شو عندنا دليل؟ طيب إذا أفطرت في نهار شهر رمضان متعمدا فعليك إما عتق رقبة وإما صوم شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكين، هذا وجوب الشرعي. أما يجب على كل مكلف أن يكون في عباداته ومعاملاته مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، هذا ما في دليل شرعي، هذا حكم عقلي للخروج من العقدة، تحصيل المؤمن من العقاب، تحصيل المؤمن من العقاب هو أحد هذه الأمور الثلاثة. إذا ورد دليل شرعي على وجوب رجوع الناس إلى العلماء لأخذ معالم الدين عن التقليد فيحذرون بذلك، لكن هذا ليس هو وجوبا تحريريا بين الاجتهاد والتقليد والاعتياد، مو وجوب تحريري هذا اذا ورد من الشرع، فكيف ان هذا وجوب تحريري شرعي؟ لن تقول بمعنى لان التحرير لا يقول بدليل شرعي، ورد حكم الحق. هذا الذي أتى هذا يشير إلى حكم الحق. القول بأن الاجتهاد واجب شرعي وكذلك حكمه الاحتياط والتقليد القول. لماذا قال بعض أن الاجتهاد واجب شرعي، الاحتياط واجب شرعي، التقليد واجب شرعي؟ لماذا؟ لأن تعلم الأحكام واجب بدليل طلب العلم فريضة. علم أحكام أو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا بالدين. التقليد واجب بقوله اسألوا أهل الذكر، ما تعرفون أنتم، اسألوا أهل الذكر، أهل العلم، أهل الفضيلة، أهل الشريعة المتضلع. الاحتياط واجب بقوله احتط دينك. فإذا الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط واجب شرعي، هذا دليل الآية القرآنية، وطلب العلم فريضة تدل على الاجتهاد. اسألوا أهل الفكر تدل على التقليد، أحسن دينك تدل على الاحتياط، هذا كله باطل. لماذا؟ لأن تعلم الأحكام ليس واجبا نفسيا بل هو طريق إلى العمل. تعلم الأحكام والوصول إلى المرحلة الاجتهاد ليس واجبا نفسيا بل هو طريق إلى العمل، كما ورد في بعض الأخبار يؤتى بالعقل والقيامة فيقال لماذا لم تعمل؟ تقول لم أعلم. فيقول علمت، إذا تعلم طريق لماذا للعمل؟ طريق العمل. إذا المراد هو العمل، أما العلم والتعلم فلا يكون متعلقا بالوجوب النفسي. إذا هنا حينما نقول الاجتهاد واجب شرعي باطل، لأنه ليس واجبا بالوجوب النفسي بل هو طريق، الاجتهاد طريق إلى العمل. وكذلك تعلم الأحكام لا يكون وجوبا غيريا لأجل الغير، أما تعلم الأحكام وأشهد لأجل الغير، يعني لأجل أن أعطي حكما للمقلدين. لماذا؟ وجوب غيري يعني مقدمي، ليس الاجتهاد وجوب مقدمي لأجل إيصال الأحكام إلى الغير، لأن مقدمة الواجب شرعا بالوجوب المولوي هي المقدمة الوجودية للواجب الذي يتوقف عليها وجود الواجب خالصا كالمشي، فإنه مقدم إلى تحقيق المشي إلى الماء، مقدم لتحقق الوضوء، المقدمة خارجية، مقدمة وجودية للواجب يتوقف عليها وجود الواجب. المشي إلى الماء مقدم لتحقق الوضوء، أما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط فليس كذلك، ليس مقدمة وجودية خارجية، بل الاجتهاد والتقليد والاحتياط طريق لحصول اليقين، طريق لحصول الحجة على تفريغ الذمة، صار عندي يقين بتفريغ الذمة، صار عندي حجة على تفريغ الذمة، صار عندي حجة على حصول الانتصار، فليس هو مقدمة. وكذلك لا يمكن القول بأن الاجتهاد وإجلاء الاحتياط والتقليد يتم من وجوب الشرع الشرعي الطريقي، لا يمكن أن نقول أنه يجب تبعا لغيره طريقي لذلك الواحد بواسطة الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، لأن الواقع مرتب قبل ذلك، الواقع مرتب قبل ذلك، وجود علم إجماع وجود نبي وشريعة ووجود حساب، فالتقليد مرتب قبل ذلك. لذلك العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة أو باحتمال وجود أحكام على الفحص وهي المستبعات. إذن الاجتهاد واجب عقلي وليس صحيح ما يقال بأنه واجب شرعي، فإذا وجد هناك أدلة شرعية على أن الاجتهاد واجب فهو إشارة إلى الحكم العقلي، إذا أطيع الله وأطيع الرسول من دون أنه طاعة الله واجب شرعي أولا، فهذه إشارة إلى الحكم العقلي. يعني بمعنى أنه معذر، الاجتهاد معذر، معذر لمن عمل على وفقه وكان عمله مخالفا للواقع، معذر أنا أعمل على وفق الاجتهاد وإلى اجتهاد مخالفها إلى غير محذور. أحملت أحمل المخلدين بقول المشهد وقول المشهد مخالفها هم محذورون هم محذورون. أما وجوب الاجتهاد بالنظر إلى رجوع الجهة إلى المجتهد وجوب الاجتهاد بهذا النظر بالنظر إلى وجوب رجوع العلم فهو واجب كفائي لدلالة الآية القرآنية عليه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة أين منهم يكذبون حتى يحذرون الباقين يحذرون إلى وجوب الاجتهاد لأجل رجوع الغير إلى المجتهد هذا واجب كفائي بالآية وما كان المؤمنون ليصروا كافة فلولا نقر من كل فرقة منهم فرقين يرقون حتى يحذرون الباقين. إذن الاجتهاد لتضرب إلى رجوع الغير إليه صار اجتهادا وجوبا كفائيا وجوبا كفائيا. هو التعليم من العقاب والخروج من العقدة يكون بأحد طرق ثلاثة وجود كثير محيط الإمام العقاب قد يكون بتقليد العالم وليس لا شيء قد يكون باحتياط قد يكون بالشيء إذا صار وجود كثير خلاصة من هذا وجوب تحريري والوجوب تحريري حكمي مو شرعي. وجوب التأكيد بالنظر إلى رجوع الغير إليه هذا قلنا واجب الكبائي بنص الآية القرآنية بل يظهر من الأخبار في تفسير هذه الآية الأخبار في تفسير الآية تقول أن هؤلاء جسد منهم يرقون يجتهدون حتى يرجع الغير إليهم فوجوب كفائي. إذن وجوب تفسيري ولكن كفائي إذا قام به جماعة انتهى الآن. طيب ثاني يعني السلام على ذاكي إن شاء الله غدا.